بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأفراد. قال: الفرض قسمان، فرض مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق، والفرض بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروه هذا غير أهل البصرة. فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. الآن تكلم على الأفراد، وهذه مسألة الأفراد قسم من الأقسام التي يهتم بها أهل العلل، ولأن الأفراد ذكرناه في الشاذ، وذكره المؤلف أيضا في الشاذ، لأجل أنه متعلق بالشاذ، غالبا الشذوذ يكون أيضا بالتفرد، يذكرون بعضهم أن الشذوذ أيضا يكون بالتفرد كما ذكر الخليلي والحاكم. والفرض قسمان: فرض مطلق وفرض نسبي. فالفرض المطلق هو أن يرويه واحد عن واحد، هذا فرض مطلق. وأما الفرض النسبي فهو فرض مقيد، وقيد بعدة أشياء، يقال فرض لكنه نسبي، أنا يقال تفرد به كذا. أنا هذه التقييدات ذكرها هنا، قال: بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل، لم يرويه عن بكر إلا وائل، لم يرويه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة. الآن ذكر عدة قيود تقيد هذا الفرد، الفرض النسبي، فهو في بعدة أشياء. مثلا أولا يكون تقييده مثلا بالثقة، تفرد به الثقة فلان، وهذا قد تقدم الكلام عليه. أو بلد ذكرته، تقول مثلا تفرد به أهل اليمن، أهل البصرة، أهل الكوفة، أهل مكة، أهل اليمن، أهل المدينة، هذا تفرد أهل البلد وهو يعتبر من التفرد النسبي. يقال مثلا لم يروي هذا الحديث إلا أهل البصرة، تفرد به أهل اليمن. أو قال عن فلان نحو قول القائل، لم يرويه عن بكر إلا وائل، أنا وائل بن بكر أو بكر بن وائل ابن بكر، بكر بن وائل هذا ما يروي عن أبيه، فإذا وتفرد أو عن ابنه، أقصد بكر يروي عن ابنه وائل وتفرد بذلك، أنا لم يروي بكر إلا عن ابنه، بكر بن وائل عن ابنه وائل عن الزهري عن فلان، فلهذا تفرد بالرواية عن ابنه، كذلك مثلا المرداس بن أسلم أو المرداس الأسلمي، تفرد بالرواية عنه من مثلا الشعبي، أيضا ربيعة بن كعب الأسلمي، تفرد بالرواية عنه من؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا يعتبر من التفردات. أيضا عمر بن محمد بن جبير بن مطعم تفرد عنه بالرواية الزهري، لم يروي عنه إلا الزهري، لم يروي عنه إلا الزهري. أيضا من هذه التفردات النسبية قوله لم يروي ثقة إلا ضمرة، معنى هذا الحديث يأتي حديث مثلا يرويه أكثر من رواه ضعفاء، لم يرويه إلا ثقة واحد، فيقول العالم لم يرويه ثقة إلا فلان، وأما الآخرون كلهم ضعفاء. أو يقول تفرد به أهل بلدة كذا، لم يروه أحد إلا هم، لكن يقول فإن يريد واحدا من أهلها تجوزوا تجوزا فاجعله من أولها. يعني إذا كان يريدون أنهم ينسبونه إلى هذا الإسناد إلى منطقة ولا كذا، فيكون من أوله، من أول الإسناد، مثلا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عن أنس، هذا من أوله إلى آخره إيش؟ بصري، مسدد بصري، يحيى بن سعيد بصري، وشعبة بصري، وقتادة بصري، وأنس بصري، معنى محسوب بالبصريين لأنه نزل البصرة، فيقال هذا حديث أهل البصرة. ذكر الحاكم حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، كنا نقرأ بفاتحة الكتاب وما أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فهذا الحديث رواه همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ورواه أيضا بعضهم من غير طريق همام، من غير طريق قتادة، عن أبي ناجي المتوكل عن أبي سعيد. فالإسناد يدور على أهل البصرة، لكن لو كان مثلا أبو سعيد غير أبي سعيد، لأن أبا سعيد يعتبر من أهل المدينة، جاء إلى البصرة لكن أكثر وقته كان في المدينة. طيب، أيضا رواية معمر أو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة تعتبر رواية يمنية، وإن كان أبو هريرة يمني أصله لكنه سكن المدينة. قال وليس في أفراده النسبية ضعف لها من حيث من هذه الحيثية، معنى ليس أنه إذا تفرد به معنى أنه ضعيف، لا، معنى عندما تقول تفرد به فلان أو تفرد به فلان ليس معنى الضعف، وإنما فقط تحكي الحالة التي حصل فيها هذا الحديث. وهناك أيضا تفرد يذكره أهل العلل وهو موجود في هذا، لكن في قوله لا يرويه عن فلان إلا فلان، لكن يأخذونه بأمر آخر، وقد ذكرنا هذا في الغريب، وهو أيضا يستخدمونه في الأفراد، لأن الغريب النسبي والفرد النسبي غالبا واحد، غالبا واحد. فمثلا يكون الزهري مثلا له أصحاب، له عدة أصحاب، مثلا طبقات، خمس طبقات، فأول طبقة طبقة الحفاظ، والثاني طبقة طبقة الملازمون له مثلا وإن كانوا ليسوا بحفاظ، أو طبقة ثانية يجعلونها طبقة الحفاظ الذين لم يروا عنه كثيرا، هم حفاظ لكنهم لم يروا عنه كثيرا، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الشيوخ، وقلنا هذه الشيوخ تنقسم لقسمين، قسم ملازمون له وقسم غير ملازمين له لكن روى عنه كثيرا، أنا ملازمون له مثلا يروي أكثر من 200 حديث 300 حديث عن هذا الشخص. طيب، فهذا الآن إذا جاء رجل من هذه الدرجة هو ثقة لكن قد يخطئ في حديث هذا العالم، قد أيضا يهم أحيانا، وأيضا تجد أكثر حديثه صحيحة عنه، فيأتي بحديث يتفرد به، هذا من طبقة الشيوخ. فهذا كما قلنا المقصود الذي قصده من بالتفرد ذكرناه في الشاذ، من قصد هذا؟ لا، الخليلي، الخليلي قصد بالثقة هو الذي في درجة الشيوخ، ليس الثقة الذي هو في درجة الحفاظ، أما الذي في درجة الحفاظ لا خلاف في قبول حديثه، الحافظ إذا تفرد لا خلاف أنه يقبل حديثه، وإنما الخلاف في من؟ في من هو دون الحافظ الذي في حديثه وهم أحيانا. فمثل هذا إذا تفرد مثلا على سبيل المثال من أصحاب سفيان مثلا الثوري، أبو مسعود النهدي، وأبو بكر الزبيري، وأيضا محمد بن يوسف الفريابي، وكذلك أيضا غيرهم من هؤلاء الذين هم لازموا سفيان الثوري لكنهم يخطئون في حديثه، ومنهم من هذه الطبقة من هو يخطئ أكثر مثل مؤمل بن إسماعيل، وأيضا كذلك يحيى بن اليمان وغيرهم من هؤلاء يخطئون في حديث سفيان الثوري، لكن بعضهم يخطئ كثيرا حتى ضعف مثل يحيى بن اليمان، ومثل أيضا كذلك من ذكرنا الذين يخطئون كثيرا مؤمل بن إسماعيل، وبعضهم يخطئ لكنه خطأه قليل مثل محمد بن يوسف الفريابي خطأه قليل، وكذلك أبو مسعود النهدي، موسى بن إسماعيل، وأبو بكر الزبيري، عبد الله بن محمد الزبيري، وغيره من هؤلاء. طيب، فهؤلاء إذا تفردوا بالحديث يطلق على الحديث فرد غريب، تفرد به فلان ولم يتابع عليه، بل أن هناك من العلماء من يجعل هذا حتى في الثقات الكبار، وهذا ذكر عن يحيى بن سعيد القطان، ولهذا يعدون بعض أهل العلم هذا تشدد، فكان يحيى إذا تفرد الراوي بحديث لم يتابعه غيره فإنه لا يؤخذ هذا الحديث، يتوقف فيه حتى يرى من يتابعه، ولهذا قال في حديث من الحديث التي تفرد بها عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، فقال يحيى بن سعيد كنت متوقف في هذا الحديث لأن عبيد الله لم يتابعه عليه أحد، حتى رأيت أن عبد الله أخوه يرويه كذلك، أن عبد الله أخاه يرويه أيضا مثل ما يرويه عبيد الله، فأخذ برواية عبد الله مع أن أخذ برواية عبد الله مع أنه ضعيف، مع أن روايته ضعيفة، لكن أخذ بها لأجل التقوية. وذكر أن الإمام ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد يحصل منه أحيانا مثل هذا، لكن ليس مع الأئمة الثقات الحفاظ المعروفون، وإنما مع بعض ممن هو ليس من الحفاظ الكبار، لكن ذكروا عن أحمد أنه قال في حديث مالك أنه تفرد به مالك في مسألة من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه البغفر، فقال الإمام أحمد تفرد به مالك، لكن هذا ليس من باب الإنكار وإنما من باب فقط معرفة التفرد، أن مالكا تفرد بهذا الحديث، أن مالكا تفرد بهذا الحديث عن الزهري، لم يروه عن الزهري أحد إلا مالك، ولم يروه عن أنس إلا الزهري. هذا معنى الفرد. فالفرد كما قلنا فرد المطلق وفرض نسبي، والنسبة هو ما قيد، فيقيد بالثقة ويقيد بالبلد ويقيد فلان عن فلان، أو يقيد حديث فلان، مثلا أحيانا يكون الحديث عن ثابت عن أنس، كلهم يرويه عن ثابت عن أنس، فيأتي رجل فيرويه عن شعبة عن أنس، أقصد عن قتادة عن أنس، فيقول العلماء لا يعرف هذا الحديث إلا عن ثابت عن أنس، أو يقولون لم يروي عن شعبة إلا لم يروي عن قتادة عن أنس إلا فلان، معنى الحديث مشهور لكن عن ثابت ليس عن قتادة. ولهذا أحيانا يخطئون من يروي هذا، إذا كان متأكدون أنه لم يروي أحد هذا الحديث إلا فلان، مثلا حديث بيع عن نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رواه عنه عبد الله بن دينار مولاه، فجزم العلماء فقالوا لم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، فكل من رواه عن غير عبد الله بن دينار فهو مخطئ، الذين رواه عن عبيد الله عن نافع أخطأوا. فلهذا فيقولون هذا الحديث لا يروى إلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهكذا. فلهذا اهتم العلماء بالأفراد، وألف الإمام الدارقطني كتابا كبيرا سماه كتاب الأفراد، واهتم في عصر هؤلاء الحفاظ اهتموا بالأفراد جدا، حتى تجد أن الدارقطني رحمه الله أكثر كتابه الأوسط المعجم الأوسط أكثر الكتاب غرائب وتفردات، ويهتم الإمام الطبراني بهذا، حتى تجد أحيانا الحديث موجود في الصحيحين لكن بإسناد فيذكره بإسناد آخر يتفرد به، أنا لا يعرف عند الناس هذا الإسناد فيذكره به، وهذا كان مما يتفاخرون به ويغربون به على المشايخ. وكما ذكر ابن العميد تلك المناظرة التي حصلت عنده بين الطبراني والجعابي، الطبراني حافظ كبير يقال له حافظ الدنيا، والجعابي كذلك حافظ، فتناظر حتى قال الجعابي، معنى كان الجعابي يغلب الطبراني بحفظه وكان الطبراني يغلبه بكثرة حديثه، حتى قال الجعابي عندي حديث لا يعرفه أحد وليس عندك، يقول للطبراني قال هاتي، فقال حدثنا خلف بن خليفة، قال حدثنا أحمد بن سليمان بن أيوب، وساق الحديث، فقال له الطبراني أنا أحمد بن سليمان بن أيوب، أنا جئت بحديث من طريق خذه مني عاليا، أنا خليفة أخذه من عندي، فقال ابن العميد فكأن الوزارة لم تكن وكنت في مقام الطبراني، معنى من كثرة ما افتخر به، والله أعلم، لكن هذا سياقة ابن العميد، وغالبا هؤلاء الأدباء وكذا يغلون في الأمور أو يصورون ما هم عليه، يصورون ما هم عليه، ليس قد يكون الطبراني ما حس بهذا. والمهم أن هذه الأمور انتشرت كثيرا في عند العلماء، هو مسألة التغريب هذه، حتى حصلت مناظرة مرة بين الشاذكوني وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة من حفاظ الدنيا، وأيضا خاصة أنه أعرف بأهل بلده، فكلما جاء الشاذكوني بحديث عرفه أبو زرعة وعرف مخرجه، قال سآتي لك بحديث الآن من حديث أهل بلدك لا تعرفه، فجاء له بحديث من أحاديث الرازيين، فحاول أن يستذكره أبو زرعة لم يستطع أن يذكره، أنا يستطيع أن يأتي بهذا الحديث، حتى اغتم. فقال أبو علي، قال فخرجت مع أبي زرعة وكنا في الطريق، فقلت يا أبا زرعة ألا أقول لك؟ قال قل. قال الرجل وضعه الآن، معنى هذا كذب الحديث، ليس هذا الحديث موجود عند الرازيين إنما كذب. وقال تقول هذا، معنى كان أبو زرعة يحسن الظن بالشاذكوني، ثم عرف وفضحه الله بين الناس أنه يكذب، فوضع الحديث حتى يغرب على، وكان يأخذ أجزاء الناس ويرويها ويذكر اسمه فيها، فلهذا فضحه الله، مع أنه حافظ كبير جدا، معنى بمثابة يحيى بن معين وأحمد وكذا، معنى يقارن بهم، لكن سبحان الله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والذنوب لها دور في هذا الباب، نسأل الله العافية. فالمهم هذا الذي نذكره إن شاء الله تعالى ونكتفي به، والله تعالى أعلم.